إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في التعليق على سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها إلى باب القراءة خلف الإمام. هل تقرأ؟
يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب القراءة خلف الإمام. قال: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل أنهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن الأعرابي بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ فيها في نفسك. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر أنهم قالوا جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي النضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد والسورة في فريضة أو غيرها. قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رجل من القوم: وجب هذا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
هذا باب القراءة خلف الإمام، وهذه المسألة مسألة القراءة خلف الإمام من المسائل التي اعتنى الأئمة رحمهم الله بها، فصنفوا فيها المصنفات، ومن أقدم المصنفات في هذه المسألة جزء القراءة خلف الإمام للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، صنف جزءا في مسائل القراءة خلف الإمام رحمه الله، وللبيهقي أحمد بن الحسين البيهقي كتاب مجلد في القراءة خلف الإمام، ولعلماء أهل الحديث في القارة الهندية كتب مصنفة في ذلك، منها الكتاب الذي صنفه عبد الرحمن المبارك فوري تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام، والذي حققه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله عباس، وهو مطبوع متداول، وللكنوي أيضا كتاب في هذه المسألة، ولآخرين من أهل العلم مصنفات في هذه المسألة، مسألة القراءة خلف الإمام. كنت ذكرت لكم أول مسألة البسملة، والآن هذه مسألة القراءة خلف الإمام، كلها من المسائل الكبيرة التي اهتم بها العلماء وصنفوا فيها. وصرف الطالب وقتا في دراسة هذه المسألة ودراسة ما كتب فيها مما يوسع مداركه ويقوي إيش؟ ملكته الاستدلالية، ويقوي ملكته الاستدلالية، وتمر عليه مسائل أصولية كثيرة ما تخطر على باله من خلال الموازنة والترجيح والدراسة في الأقوال في هذه المسألة. فأنا أنصح في هذه المسألة وهالمسألة البسملة أن تفرد بالتصنيف. الشيخ سعيد شفا الله يرحمه كان يدرس في الحرم صحيح البخاري وغيره، رسالته في الماجستير بسم الله الرحمن الرحيم، بس في البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم رسالة ماجستير موجودة عندنا في الجامعة. فهذه المسألة مع مسألة البسملة مع مسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع أو عدم إدراك الركعة بإدراك الركوع، هذه ثلاثة مسائل من المسائل التي تكون ملكة علمية عند الطالب إذا ما تفرغ لدراستها والموازنة بين الأقوال والترجيح وإلى آخره. خلاص. أورد المصنف رحمه الله في هذه المسألة جملة من الأحاديث، نحن نسوق مسائل تندرج فيها إن شاء الله هذه الأحاديث. المسألة الأولى قراءة الفاتحة خلف الإمام. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تقدم في الأبواب السابقة ذكر القيام وهو ركن، وتقدم في الأبواب السابقة ذكر تكبيرة الإحرام وهو ركن، وهذا الآن الركن الثالث، هذا الآن الركن الثالث من أركان الصلاة. ما الدليل على الركنية؟ أقول الدليل على الركنية قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جمهور أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يقولون لأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة شرعا، أي لا صلاة صحيحة شرعا، هذا معنى، أو لا صلاة مشروعة شرعا إذا لم يقرأ فيها الفاتحة. أما ترى في حديث المسيء صلاته صلى ركعتين، الرواية تقول صلى ركعتين في ناحية المسجد ثم جاء إلى الرسول وقال السلام عليكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك، يعني وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم بيّن في الرواية أن الرجل هذا أخف صلاته، فالعلماء يستدلون بحديث المسيء صلاته على ركنية الطمأنينة في الصلاة. الشاهد أنه قال فإنك لم تصل، مع أنه في الظاهر صلى ركعتين. فكذا من يصلي صلاة
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يقال له لا صلاة لك، ارجع في الصلاة فإنك لم تصل. فإن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا نص واضح صريح، هذا نص واضح صريح. طبعا المناقشات في ذلك، هل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة؟ الجواب نقول المسألة التالية: هل يصح أن يقال أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني لا صلاة كاملة فهو لنفي الكمال لا لنفي الصحة؟ نقول هذا المعنى بعيد عن مثل هذا الأسلوب النبوي، فإن نفي الذات، نفي الذات لا يكون لترك مستحب، إنما يكون لترك واجب أو لترك ركن. وهنا الدليل قام على أن الفاتحة ركن، الدليل قام على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا يقال لا صلاة من أجل ترك مستحب، من أجل ترك أمر مستحب، لأنه لا تعلق له في قيام الماهية، إنما تسلط النفي للذات فيما كان متعلقا بقيام الماهية، إما الركن وإما الواجب، إما الركن وإما الواجب. مسألة: هل معنى هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن المصلي عليه أن يقرأ الصلاة سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في السرية أو الجهرية؟ نقول هذا معنى الحديث في عمومه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عموم النفي، يعني لا صلاة لمنفرد ولا صلاة لإمام ولا صلاة لمأموم في سرية أو جهرية إلا بقراءة فاتحة الكتاب. هذا الظاهر هذا اللفظ، هذا الظاهر هذا اللفظ. مسألة: إن قيل هذه الدلالة، هذه الدلالة مخدوشة بأمر وهو الصلاة الجهرية، فقد جاء في القرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان المأموم يصلي خلف الإمام في السرية في الجهرية فإنه يلزمه أن يستمع وأن ينصت، فكيف تلزمه بقراءة فاتحة الكتاب؟ فكيف تلزمه بقراءة فاتحة الكتاب؟ نقول لك نعم، هذا المذهب اختاره جمهور أهل العلم، فقالوا بركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في السرية دون الجهرية على المأموم، دون الجهرية على المأموم، فقالوا من كان يصلي خلف الإمام، من كان يصلي خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الألباني، فقالوا بركنية قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم في السرية، أما في الجهرية فإنها تجب على الإمام وعلى المنفرد ولا تجب على المأموم، ولا تجب على المأموم. وساندوا قولهم بما ورد عن جابر رضي الله عنه من أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا مذهب مين؟ الجمهور. طبعا هناك مذهب آخر، مذهب الحنفية، فإنهم ذهبوا إلى أن الواجب أو الركن في الصلاة قراءة ما تيسر سواء الفاتحة أو غيرها، وقالوا: وهذا الحديث وأمثاله حديث آحادي لا نستطيع أن نثبت به ركنية الفاتحة، لأننا إذا أثبتنا ركنية الفاتحة بهذا الحديث وهو حديث آحاد كان فيه زيادة على النص القرآني، وهو قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر. فقالوا بناء على هذا فقراءة الفاتحة فقط أفضل ومستحبة وليست واجبة ولا ركن. هذا قول من؟ الحنفية. أما الجمهور فعلى التفصيل الذي ذكرناه لكم، واختاره ابن تيمية والشيخ الألباني. مسألة: اختار أهل الحديث ومنهم اللجنة الدائمة عندنا للإفتاء وهيئة كبار العلماء عندنا في السعودية، اختاروا أن الفاتحة لا بد منها للإمام وللمأموم وللمنفرد في السرية وفي الجهرية. طيب يا أستاذ في الجهرية الآية تخالف، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قالوا نعم، نجمع بين الآية وبين الحديث فنقول الإنصات والاستماع فيما زاد على الفاتحة، فيما زاد على الفاتحة. قد ترون أن هذا الجمع فيه خلل، لكن أقول لكم جاء حديث نص في هذه المسألة، ذكر المحقق هنا فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: تقرؤون؟ يعني تقرؤون وأنا أقرأ؟ قال: تقرؤون؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها. وقال المحقق: وهذا إسناد حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عن مكحول عند أحمد في الموضع الثاني، وهذا لفظ أحمد. فهذا نص في المسألة في أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فما ذكره أهل الحديث جمعا وتوفيقا بين الأحاديث جاء ما يدل عليه صراحة، جاء ما يدل عليه صراحة. وجاءت رواية قال الرسول: ما لي أنازع بالقرآن لعلكم تقرؤون خلفي. قال: نعم. قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأهل الحديث ومشايخنا في السعودية رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء منهم بصحة وعافية وعفو وسلامة، ذهبوا إلى أن الفاتحة مطلوبة من المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في السرية وفي الجهرية. وقالوا الآية معناها فاستمعوا وانصتوا، قال فيما زاد على الفاتحة، فلا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة. مسألة، قالوا إلا في حال واحد، ما هو هذا الحال الواحد؟ قالوا من أدرك الإمام في الركوع، الفاتحة ركن، إلا في حق من أدرك الإمام في الركوع فإنه يسقط عنه ركنية الفاتحة كما سقط عنه ركنية القيام قبل الركوع، ويحملهم الإمام ويدرك الركعة بإدراك الركوع، ففي هذه الحالة تسقط عنه الفاتحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب البخاري وجماعة من أهل العلم إلى أن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع، قالوا لأنه فاته ركنان، ركن القيام وركن الفاتحة، فإذا أدرك الإمام في الركوع لا يكون مدركا للركعة، فعليه أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة، لكن الأول قول الجمهور، ويكفي في رجحانه وقبوله أنه هو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة أكثر من القول الثاني. القول الثاني ليس فيه خليفة راشد، إنما هذا القول فيه خليفة راشد، ومعلوم أنه مما يرجح موازين الخلاف والترجيح في الأقوال بين السلف أن يكون في أحد الأقوال خليفة راشد. فالقول الأول وهو قول الجمهور وهو إدراك الركعة بإدراك الركوع فيه خليفة راشد، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقالوا في هذه الحال من أدرك الإمام في الركوع فإنه يكون مدركا للركعة ويسقط عنه ركن القراءة وركن القيام، ركن القراءة وركن القيام في هذه الركعة. مسألة يا شيخ، أنت قبل قليل أوردت عن جابر بن عبد الله مرفوعا: من كان من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. أقول نعم، وعلى هذا يحمل هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد على الفاتحة. وقد جاء عن جابر بن عبد الله ذلك، فخرج فأخرج مالك في الموطأ عن وهب بن كيسان عن جابر قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام وإسناده صحيح. وقال البيهقي عقب هذا الحديث: قوله إلا وراء الإمام يحتمل أن يكون مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة، فقد روينا عنه فيما تقدم كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم إمامه راكعا فتجزي عنه بلا قراءة. وإلى هذا التأويل لما جاء عن جابر ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني بن راهوية فيما حكاه عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا ذكره المحقق للسنن في الهامش. فهذا معنى الأثر الوارد عن ابن عباس. نقول إذن من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة يعني فيما زاد عن الفاتحة. مسألة، طيب يا شيخ ليش ما يكون معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني ولو مرة؟ ليش يكون لابد في كل ركعة؟ يعني لو واحد صلى صلاة رباعية فقرأ في ركعة الفاتحة خلاص أجزأه في بقية الركعات، فإنه يصدق عليه أنه صلى صلاة قرأ فيها فاتحة الكتاب. فنقول له لا، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. يدل على ذلك حديث المسيء صلاتهم، فإن حديث المسيء صلاتهم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقبلت القبلة فكبر واحمد الله واثني عليه واقرأ فاتحة الكتاب، في رواية بما تيسر، وفي رواية بفاتحة الكتاب وما تيسر. ثم قال في آخر صفة الركعة قال: واصلع ذلك في صلاتك كلها. فدل ذلك أن الفاتحة مطلوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا يكفي في ركعة واحدة، فهذا التأويل إيش؟ غير مستقيم. يدل أيضا على أن الركعة مطلوبة في كل على أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة ما أورده المصنف عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد والسورة في فريضة أو غيرها. فذكر سورة الحمد. طب قد تقول يا شيخ والسورة، فنقول لك لا، جاء حديث أخرى اقتصر على الفاتحة فدل على أن ذكر السورة من باب الفضيلة لا من باب الركنية. واضح؟ إذن فاتحة الكتاب مطلوبة في كل ركعة، سواء الصلاة كانت فريضة أو نفل، سواء الصلاة كانت سرية أو جهرية، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة صلاة ليل أو صلاة نهار، كل صلاة لابد في كل ركعة منها من قراءة سورة الفاتحة، في كل ركعة لابد من قراءة سورة الفاتحة. مسألة، يؤكد ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. والخداج السقط الذي يسقط ناقص البدن، فهو سقط في غير وقته غير تمام ناقص البطن ناقص الخلقة يقال له خداج فالصلاة بغير فاتحة كالسقط ناقص الخلقة، لا يعيش والصلاة لا تصح، هو لا يعيش والصلاة لا تصح. واضح؟ هذا يؤكد أن قراءة الفاتحة ركن. مسألة، قول أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل له: إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك. يحتمل أن يكون السائل فارسي فعلا، ويحتمل أنه أراد تشبيهه بالفرس في كثرة جدلهم الذي يريدون به رد السنن. فيقول القائل إذا سمع الحديث أرأيت يضرب للحديث الأمثال يريد أن يرده. فيحتمل أنه كان فارسيا فعلا، ويحتمل أنه شبه سؤاله لرد الحديث بالأسئلة التي يسألها من يريد أن يرد الحديث، وكان هذا معروفا عن جدل فارس، عن جدل أهل فارس. مسألة قال اقرأ بها في نفسك، معنى ذلك أنه لا يؤثر في صلاتك خلف الإمام أن تقرأ بهذه الفاتحة في نفسك. وقلنا حد القراءة السرية في النفس هي ما يكون بحركة اللسان والشفة، بحركة اللسان والشفة. مسألة يؤكد ما تقدم أيضا ما أورده المصنف عن أبي الدرداء، قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ، قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال رجل من القوم وجب هذا. فهذا يؤكد على صحة الجمع الذي جمعه أهل الحديث واختاره أهل العلم في المملكة العربية السعودية والحمد لله. مسألة أورد عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا يفيد أن من السنة في الصلاة أن يقتصر على قراءة الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، أما الركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعشاء والعصر فإنه يكتفى فيها بقراءة الفاتحة. فإن فعل هذا فهذا سنة، وسنة أخرى أن يقرأ أحيانا. فالأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة، على قراءة الفاتحة. فإن صلى قرأ أحيانا زيادة على الفاتحة جاز ذلك. وقد تقدم معنا في ما يقرأ في صلاة العصر والظهر والعشاء بعض الأحاديث التي دلت أن الرسول كان يقرأ أحيانا في الثالثة والرابعة زيادة على سورة الفاتحة، زيادة على سورة الفاتحة. نعم الباب الذي يليه. كده لخصنا لكم ترى المسألة، وبعدناكم عن كثير من الخلاف مع إجابات سريعة على بعض الأدلة. نعم.
قال أحسن الله إليكم، باب في سبتتي الإمام. قال حدثنا جميل بن حسن بن جميل العتقي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال سقطتان حفثهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حسين، فكتبنا إلى أبي مكعب بالمدينة فكتب أن السمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السقطتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن الحسين بن إشكاب أنهما قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع، فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين، فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة.
نعم. هذا الباب باب في سكتتي الإمام، باب في سكتتي الإمام، وفيه مسائل. المسألة الأولى للإمام سكتة متفق عليها، وهي سكتته بعد تكبيرة الإحرام، حينما مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، لما قال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ فسماه سكوت. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. مر معنا ولا ما مر معنا؟ إذن هذه سكتة ثابتة لا خلاف إن شاء الله فيها في ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، تكون هذه السكتة محلا لدعاء الاستفتاح. مسألة السكتة الثانية، قال بعد القراءة، وهي سكتة ليتراد فيها النفس، ليتراد فيها النفس، بمعنى أنه لا يصل قوله مثلا في الجهرية ولا الضالين الله أكبر، لا، يسكت قليلا ثم بعد ذلك يكبر للركوع، يسكت قليلا ثم بعد ذلك يكبر للركوع. أورد فيه حديث سمرة بن جندو، أورد فيه حديث سمرة بن جندو، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. والعلماء ذكروا أن سمرة، أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا 4 أحاديث، لم ينصوا على أن هذا الحديث منها، إنما نصوا على أن منها حديث العقيقة، حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته. خلاص، فقالوا أي رواية للحسن عن سمرة غير هذه 4 فهي معلولة بعدم السماء، معلولة بعدم السماء. ذهب بعض طلبة العلم إلى أن رواية الحسن عن سمرة ليست معلولة بعدم السماء، لأن الحسن كان يرسل، ومعنى الإرسال أنه يروي عمن لم يسمع منهم شيئا رواية بصيغة توهم السماء. أما وقد ثبت أنه سمع من سمرة، والحسن، إذن الحسن هنا ما أرسل، فروايته موصولة. وهذا الكلام قد يستقيم لو كان الحسن فقط مجروح بأنه كان يرسل، لكن الحسن مجروح بأنه كان يرسل، ومجروح بأنه كان يدلس. انتبهوا لهذه النقطة، كان مجروح بأنه يرسل، ومجروح بأنه يدلس. فحتى لو استقام لنا أنه زالت علة الإرسال، هنا تبقى علة إيش؟ التدليس، تبقى علة التدليس. فانتبهوا لهذا، إذن العلة لا زالت قائمة. لكن هذا الأمر، وهو قضية سكوت الإمام بعد القراءة، سواء آخر القراءة قبل الركوع أو بعد قراءة سورة الفاتحة، هذا أمر معروف ومنقول عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهو مما جرى عليه عمل السلف، فلا يعل. إذن ما أورد المصنف هنا من جهة الدراية لا يعل بهذه العلة، العلة هذه غير مؤثرة، هي معلة في سند الرواية لكنها ليست معلة في المعنى الذي دلت عليه هذه الرواية. تتذكروا هذا زي مسألة إيش؟ زي مسألة من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، قلنا أخرجها أبو داود عن علي بن أبي طالب، وفي السند عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. أنا وهمت ذيك المرة أو على الشك، قلت يمكن خارج بن مصعب، لا، هو عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. فهذا من جهة سند الرواية غير ثابت، من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، قلنا من جهة سند الرواية غير ثابت، في السند عند أبي داود وغيره عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، في السند ضعيف. طب الإمام أحمد عنده رواية أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، أقول لك نعم، هذا وإن لم يصح بسند الرواية إلا أنه ثابت عن جماعة من التابعين، مما يدل أنه له أصل عن الصحابة. فهمتم؟ أفهموا؟ فهمتم هذا؟ فهذا ثابت عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يصلون ويضعون الأكف على الأكف تحت السرة، مما يدل على أن هذا المعنى إيش؟ ثابت مستقر، وإن لم يصح رواية عن علي. ولذلك أحد الأقوال، بل هو المعتمد في المذهب، أن موضع اليدين في الصلاة ايش؟ الكف تحت الكف تحت السرة، لانه ثابت عن التابعين، ومدام ثبت عن التابعين وهذه هيئة من هيئات العبادة توقفية معناته اخذوا عن الصحابة، واضح؟ فهذا ايضا زي كده. هنا عندنا لم تثبت رواية السكتة للعلة الموجودة في رواية الحسن عن، لكنه معروف عن السلف رضوان الله عليهم، هذه سنة معروفة عن السلف رضوان الله عليهم، ولذلك الإمام من دقته قال والسنة فيها، قال أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، فحتى لو لم يصح بسند الرواية ترى السكتات ثابتة، السكتات ثابتة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخلوا في بالكم أصل أن هذه الأمور ما تكون إلا بتوقيف، مو معقول هم سيفعلون هذا بدون توقيف، أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة أريدك أن تنتبه لها. مسألة، الذي تحرر من مجموعة السكتات التي يسكتها الإمام في الصلاة ثلاثة: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد قراءة الفاتحة، وسكتة قبل الركوع بعد انتهاء القراءة قبل الركوع. هذه ثلاثة سكتات، وهي سكتات خفيفة بقدر ما يتلات النفس. أما ما يذكره بعض الفقهاء من أنه يلزم الإمام بعد قراءة الفاتحة أن يسكت سكتة طويلة بحيث يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فنقول هذا لا يستقيم ولا دليل عليه، خاصة ونحن نقول أنه لا حرج عليه أن يقرأ وإن كان الإمام يقرأ، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها لكم لما قال ما لي أنازع في الصلاة. الفقهاء سوغوا كلامهم بقولهم، قالوا قراءة الفاتحة على المأموم واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأوجب السكوت، لكن نحن نقول يقرأ المأموم ولو في سكتات الإمام ولو في سكتات النفس ولو أثناء القراءة، مدام يقرأ بفاتحة الكتاب، مدام يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح؟ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال ابن ماجه رحمه الله: باب إذا قرأ الإمام فأنصت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فتبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حتاب بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القاعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وحشام بن عمار أنهما قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيم أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح، فقال: هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل: أنا. قال: إني أقول ما لأنازع القرآن. قال حدثنا جميل بن حسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي أخيمة عن أبي رايت رضي الله تعالى عنه أنه قال: سلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه، قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة.
نعم. هذا باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا اللفظ إذا قرأ الإمام فأنصتوا ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إعلاله من جهة سند الرواية، ولكن الإمام مسلم رحمه الله قد أورده في صحيحه، قد أورده في صحيحه، فهو وجماعة أيضا من أهل الحديث ممن يصححونه، ولكن من جهة الدراية هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ إذا قرأ الإمام فأنصتوا بدليل القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، إذن الإنصات للإمام حتى ولو ضعفت الرواية فإنه ثابت. هذا معنى قوله والسنة فيها، يعني هو بيورد لك الحديث حتى لو كان الحديث ضعيف من جهة سند الرواية لكن معناه ثابت. إذن الواجب على المأموم، وهي المسألة الأولى، الواجب على المأموم إذا صلى خلف الإمام أن ينصت لقراءة الإمام. ومعنى الإنصات، ومعنى الإنصات أن لا يشتغل بشيء غير السماء، أن لا يشتغل بشيء غير السماء. مسألة تقدم الإشارة قبل قليل أنه يستثنى من ذلك إيش؟ قراءة سورة الفاتحة، يستثنى من ذلك قراءة سورة الفاتحة. والمصنف رحمه الله أورد جملة من الأحاديث كلها تدل على معنى الإنصات، وفيها ألفاظ تتعلق بمسائل أخرى ستأتي إن شاء الله. أورد حديث أبي موسى إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وأورد حديث أبي هريرة قال ما لي أنازع القرآن، وأورد حديث فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. وكل هذه الروايات محمولة عند أهل الحديث على ما زاد عن الفاتحة، كل هذه الروايات محمولة عند أهل الحديث فيما زاد عن الفاتحة. مسألة ما أورده عن جابر رضي الله عنه أنه قال من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة، هذا المحقق أشار إلى ضعفه، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا الحديث ما معناه، قال ما معناه هذا الحديث عن جابر جاء بأكثر من 30 طريق وكلها فيها ضعف، لكن هذا يؤكد أن لها أصل فتتقوى وترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، لذلك هو حسنه. طيب ما فقه هذا الحديث؟ نقول فقه ما قررناه قبل قليل من أن من كان له إمام فقراءة الإمام يعني فيما يسمع في الجهرية له قراءة فيما زاد عن الفاتحة، أو قراءة الإمام له قراءة إذا أدركه في الركوع، إذا أدركه في الركوع. واضح كيف توجيه أهل الحديث لهذا؟ وسبق أننا أشرنا إلى رواية نص في المسألة، وهي الرواية التي ذكر طرفها الشيخ المصنف رحمه الله من رواية أبي سعيد أظن، من رواية مين؟ من رواية أبي هريرة. هنا شوفوها واردة من حديث عبادة بن صامت، ذكرها المصنف، ذكرها المحقق في الهامش، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال تقرؤون؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. وهذا الحديث بهذا اللفظ نص في المسألة في الجمع والتوفيق بين الروايات، وهو مما يعني أسعد الناس بهذا الحديث أهل الحديث الذين اختاروا القول بأنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى ولو صلى خلف الإمام في الجهرية، ولكن يقرأ بها في نفسه ولا يرفع بها صوته. نقف عند هذا الحد ونستمع إذا في أسئلة أو شيء.
أحسن الله إليكم. سائل يقول كما هو معلوم من حال العجم أو الناس الذين لم يقدروا على حفظ الفاتحة وهم يتركون قراءتها، فكيف نجمع على ركنيتها؟
نحن نقول هي ركن، ومعلوم أن الأحكام إنما تكون مع القدرة وعدم المانع، فمن كان لا يحفظ الفاتحة يجزئه كما ورد في الحديث أن يسبح الله وأن يحمد الله وأن يكبر الله، وقد ورد هذا في حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه يسقط عنه وجوب تعلم قراءة الفاتحة، لابد أن يتعلم ويقرأ سورة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قلتم أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام متفق عليها، ونحن بعض المالكية لا يسكتونها، وما وجه فعلهم هذا؟
لو انتبهت لكلامي بعدها عد، قلت متفق على ثبوتها ودلالتها، يعني هي ثابتة بهذه الدلالة، مو متفق عليها حكما، لا، إنه هذا الحديث واضح في إنه هناك سكتة، أن هناك سكتة بعد تكبيرة الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أليس هناك سكتة رابعة عند الجلوس لاستراحة؟
سكتة من إيش؟ ما في سكتة، لأنه ما في قراءة حتى نقول إن هناك سكتة. عموما يا شباب، إحنا رفعنا للجهات المسؤولة من أجل تقديم درس يوم الأربعاء إلى يوم الثلاثاء، حتى لا يتعارض مع درس فضيلة الشيخ وصي الله عباس إلا في الحرم، ولسه إلى الآن ما جانا الإذن، فنحن سنستمر يوم الأربعاء إن شاء الله درسنا في جامعة التميمي حتى يأتي الإذن وننقل إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. وطلبنا كذلك درس إعادة درس تفسير آيات الأحكام يوم الأحد، يكون برضو في جامع التميمي، بس برضو إلى الآن ما جانا إذن، فأول ما يدينا إن شاء الله الإذن سنخبركم بذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في التعليق على سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها إلى باب القراءة خلف الإمام. ما تقرأ؟
يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب القراءة خلف الإمام. قال: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل أنهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال: حدثنا إسماعيل بن عليا عن ابن جريج عن الأعرابي بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ فيها في نفسك. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر أنهم قالوا جميعا أن أبي سفيان الساعدي عن أبي النضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد والسورة في فريدة أو غيرها. قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رجل من القوم: وجب هذا. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
هذا باب القراءة خلف الإمام، وهذه المسألة، مسألة القراءة خلف الإمام، من المسائل التي اعتنى الأئمة رحمهم الله بها، فصنفوا فيها المصنفات. ومن أقدم المصنفات في هذه المسألة جزء القراءة خلف الإمام للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، صنف جزءا في مسائل القراءة خلف الإمام رحمه الله. وللبيهقي أحمد بن الحسين البيهقي كتاب مجلد في القراءة خلف الإمام، ولعلماء أهل الحديث في القارة الهندية كتب مصنفة في ذلك، منها الكتاب الذي صنفه عبد الرحمن المبارك فوري تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام، والذي حققه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله عباس، وهو مطبوع متداول. وللكنوي أيضا كتاب في هذه المسألة، ولآخرين من أهل العلم مصنفات في هذه المسألة، مسألة القراءة خلف الإمام. كنت ذكرت لكم أول مسألة البسملة، والآن هذه مسألة القراءة خلف الإمام، كلها من المسائل الكبيرة التي اهتم بها العلماء وصنفوا فيها. وصرف الطالب وقتا في دراسة هذه المسألة ودراسة ما كتب فيها مما يوسع مداركه ويقوي ملكته الاستدلالية، ويقوي ملكته الاستدلالية، وتمر عليه مسائل أصولية كثيرة ما تخطر على باله من خلال الموازنة والترجيح والدراسة في الأقوال في هذه المسألة. فأنا أنصح في هذه المسألة وهالمسألة البسملة أن تفرد بالتصنيف. الشيخ سعيد شفا الله يرحمه كان يدرس في الحرم صحيح البخاري وغيره، رسالته في الماجستير بسم الله الرحمن الرحيم، بس في البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة ماجستير موجودة عندنا في الجامعة. فهذه المسألة مع مسألة البسملة مع مسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع أو عدم إدراك الركعة بإدراك الركوع، هذه ثلاثة مسائل من المسائل التي تكون ملكة علمية عند الطالب إذا ما تفرغ لدراستها، والموازنة بين الأقوال والترجيح وإلى آخره. خلاص. أورد المصنف رحمه الله في هذه المسألة جملة من الأحاديث، نحن نسوق مسائل تندرج فيها إن شاء الله هذه الأحاديث. المسألة الأولى: قراءة الفاتحة خلف الإمام، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تقدم في الأبواب السابقة ذكر القيام وهو ركن، وتقدم في الأبواب السابقة ذكر تكبيرة الإحرام وهو ركن، وهذا الآن الركن الثالث، هذا الآن الركن الثالث من أركان الصلاة. ما الدليل على الركنية؟ أقول الدليل على الركنية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جمهور أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. يقولون لأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة شرعا، أي لا صلاة صحيحة شرعا، هذا معنى، أو لا صلاة مشروعة شرعا إذا لم يقرأ فيها الفاتحة. أما ترى في حديث المسيء صلاته صلى ركعتين، الرواية تقول صلى ركعتين في ناحية المسجد ثم جاء إلى الرسول وقال السلام عليكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك، يعني وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم بيّن في الرواية أن الرجل هذا أخف صلاته، فالعلماء يستدلون بحديث المسيء صلاته على ركنية الطمأنينة في الصلاة. الشاهد أنه قال فإنك لم تصل، مع أنه في الظاهر صلى ركعتين. فكذا من يصلي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يقال له لا صلاة لك، ارجع في الصلاة فإنك لم تصل، فإن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا نص واضح صريح، هذا نص واضح صريح. طبعا المناقشات في ذلك، هل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة؟ الجواب نقول المسألة التالية: هل يصح أن يقال أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، فهو لنفي الكمال لا لنفي الصحة؟ نقول هذا المعنى بعيد عن مثل هذا الأسلوب النبوي، فإن نفي الذات، نفي الذات لا يكون لترك مستحب، إنما يكون لترك واجب أو لترك ركن. وهنا الدليل قام على أن الفاتحة ركن، الدليل قام على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا يقال لا صلاة من أجل ترك مستحب، من أجل ترك أمر مستحب، لأنه لا تعلق له في قيام الماهية، إنما تسلط النفي للذات فيما كان متعلقا بقيام الماهية، إما الركن وإما الواجب، إما الركن وإما الواجب. مسألة: هل معنى هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن المصلي عليه أن يقرأ الصلاة سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في السرية أو الجهرية؟ نقول هذا معنى الحديث في عمومه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عموم النفي، يعني لا صلاة لمنفرد ولا صلاة لإمام ولا صلاة لمأموم في سرية أو جهرية إلا بقراءة فاتحة الكتاب. هذا ظاهر هذا اللفظ، هذا ظاهر هذا اللفظ. مسألة: إن قيل هذه الدلالة، هذه الدلالة مخدوشة بأمر وهو الصلاة الجهرية، فقد جاء في القرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان المأموم يصلي خلف الإمام في السرية في الجهرية فإنه يلزمه أن يستمع وأن ينصت، فكيف تلزمه بقراءة فاتحة الكتاب؟ فكيف تلزمه بقراءة فاتحة الكتاب؟ نقول لك نعم، هذا المذهب اختاره جمهور أهل العلم، فقالوا بركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في السرية دون الجهرية على المأموم، دون الجهرية على المأموم، فقالوا من كان يصلي خلف الإمام، من كان يصلي خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الألباني، فقالوا بركنية قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم في السرية. أما في الجهرية فإنها تجب على الإمام وعلى المنفرد ولا تجب على المأموم ولا تجب على المأموم. وساندوا قولهم بما ورد عن جابر رضي الله عنه من أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا مذهب مين؟ الجمهور. طبعا هناك مذهب آخر مذهب الحنفية فإنهم ذهبوا إلى أن الواجب أو الركن في الصلاة قراءة ما تيسر سواء الفاتحة أو غيرها. وقالوا وهذا الحديث وأمثاله حديث أحادي لا نستطيع أن نثبت به ركنية الفاتحة لأننا إذا أثبتنا ركنية الفاتحة بهذا الحديث وهو حديث أحاد كان فيه زيادة على النص القرآني وهو قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر. فقالوا بناء على هذا فقراءة الفاتحة فقط أفضل ومستحبة وليست واجبة ولا ركن. هذا قول من؟ الحنفية. أما الجمهور فعلى التفصيل الذي ذكرناه لكم واختاره ابن تيمية والشيخ الألباني. مسألة اختار أهل الحديث ومنهم اللجنة الدائمة عندنا للإفتاء وهيئة كبار العلماء عندنا في السعودية اختاروا أن الفاتحة لا بد منها للإمام وللمأموم وللمنفرد في السرية وفي الجهرية. طيب يا أستاذ في الجهرية الآية تخالف فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قالوا نعم نجمع بين الآية وبين الحديث فنقول الإنصات والاستماع فيما زاد على الفاتحة فيما زاد على الفاتحة. قد ترون أن هذا الجمع فيه خلل لكن أقول لكم جاء حديث نص في هذه المسألة ذكر المحقق هنا فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال تقرؤون يعني تقرؤون وأنا أقرأ قال تقرؤون قلنا نعم يا رسول الله قال لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. وقال المحقق وهذا إسناد حسن وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عن مكحول عند أحمد في الموضع الثاني وهذا لفظ أحمد. فهذا نص في المسألة في أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه إلا بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة الكتاب. فما ذكره أهل الحديث جمعا وتوفيقا بين الأحاديث جاء ما يدل عليه صراحة جاء ما يدل عليه صراحة. وجاءت رواية قال الرسول ما لي أنازع بالقرآن لعلكم تقرؤون خلفي قال نعم قال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأهل الحديث ومشايخنا في السعودية رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء منهم بصحة وعافية وعفو وسلامة ذهبوا إلى أن الفاتحة مطلوبة من المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في السرية وفي الجهرية. وقالوا الآية معناها فاستمعوا وانصتوا قال فيما زاد على الفاتحة فلا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة. مسألة قالوا إلا في حال واحد ما هو هذا الحال الواحد؟ قالوا من أدرك الإمام في الركوع. الفاتحة ركن إلا في حق من أدرك الإمام في الركوع فإنه يسقط عنه ركنية الفاتحة كما سقط عنه ركنية القيام قبل الركوع ويحملهم الإمام ويدرك الركعة بإدراك الركوع. ففي هذه الحالة تسقط عنه الفاتحة وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب البخاري وجماعة من أهل العلم إلى أن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع قالوا لأنه فاته ركنان ركن القيام وركن الفاتحة فإذا أدرك الإمام في الركوع لا يكون مدركا للركعة، فعليه أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة. لكن الأول قول الجمهور، ويكفي في رجحانه وقبوله أنه هو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة، أكثر من القول الثاني. القول الثاني ليس فيه خليفة راشد، إنما هذا القول فيه خليفة راشد. ومعلوم أنه مما يرجح موازين الخلاف والترجيح في الأقوال بين السلف أن يكون في أحد الأقوال خليفة راشد. فالقول الأول وهو قول الجمهور، وهو إدراك الركعة بإدراك الركوع، فيه خليفة راشد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقالوا في هذه الحال من أدرك الإمام في الركوع فإنه يكون مدركا للركعة ويسقط عنه ركن القراءة وركن القيام، ركن القراءة وركن القيام في هذه الركعة. مسألة يا شيخ، أنت قبل قليل أوردت عن جابر بن عبد الله مرفوعا من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. أقول نعم، وعلى هذا يحمل هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد على الفاتحة. وقد جاء عن جابر بن عبد الله ذلك، فأخرج مالك في الموطأ عن وهب بن كيسان عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، إلا وراء الإمام، وإسناده صحيح. وقال البيهقي عقب هذا الحديث قوله إلا وراء الإمام يحتمل أن يكون مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة، فقد روينا عنه فيما تقدم كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم إمامه راكعا فتجزي عنه بلا قراءة. وإلى هذا التأويل لما جاء عن جابر ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني بن راهوية فيما حكاه عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا ذكره المحقق للسنن في الهامش. فهذا معنى الأثر الوارد عن ابن عباس. نقول إذن من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة يعني فيما زاد عن الفاتحة. مسألة، طيب يا شيخ ليش ما يكون معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني ولو مرة؟ ليش يكون لابد في كل ركعة؟ يعني لو واحد صلى صلاة رباعية فقرأ في ركعة الفاتحة خلاص أجزأه في بقية الركعات، فإنه يصدق عليه أنه صلى صلاة قرأ فيها فاتحة الكتاب. فنقول له لا، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. يدل على ذلك حديث المسيء صلاته، فإن حديث المسيء صلاته فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استقبلت القبلة فكبر واحمد الله واثني عليه، واحمد الله واثني عليه، واقرأ فاتحة الكتاب، في رواية بما تيسر، وفي رواية بفاتحة الكتاب وما تيسر. ثم قال في آخر صفة الركعة قال واصلع ذلك في صلاتك كلها. فدل ذلك أن الفاتحة مطلوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا يكفي في ركعة واحدة. فهذا التأويل إيش؟ غير مستقيم. يدل أيضا على أن الركعة مطلوبة في كل، على أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ما أورده المصنف عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد والسورة في فريضة أو غيرها، فذكر سورة الحمد. طب قد تقول يا شيخ وسورة، فنقول لك لا، جاء حديث أخرى اقتصر على الفاتحة فدل على أن ذكر السورة من باب الفضيلة لا من باب الركنية. واضح؟ إذن فاتحة الكتاب مطلوبة في كل ركعة، سواء الصلاة كانت فريضة أو نفل، سواء الصلاة كانت سرية أو جهرية، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة صلاة ليل أو صلاة نهار، كل صلاة لابد في كل ركعة منها من قراءة سورة الفاتحة، في كل ركعة لابد من قراءة سورة الفاتحة. مسألة يؤكد ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. والخداج السقط الذي يسقط ناقص البدن، فهو سقط في غير وقته غير تمام، ناقص البطن، ناقص الخلقة، ناقص الخلقة، يقال له خداج، يقال له خداج. فالصلاة بغير فاتحة كالسقط ناقص الخلقة، لا يعيش والصلاة لا تصح، هو لا يعيش والصلاة لا تصح. واضح؟ هذا يؤكد أن قراءة الفاتحة ركن. مسألة قول أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل له: إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك. يحتمل أن يكون السائل فارسي فعلا، ويحتمل أنه أراد تشبيهه بالفرس في كثرة جدلهم الذي يريدون به رد السنن، فيقول القائل إذا سمع الحديث: أرأيت أرأيت أرأيت، يضرب للحديث الأمثال يريد أن يرده. فيحتمل أنه كان فارسيا فعلا، ويحتمل أنه شبه سؤاله لرد الحديث بالأسئلة التي يسألها من يريد أن يرد الحديث، وكان هذا معروفا عن جدل فارس، عن جدل أهل فارس. مسألة قال: اقرأ بها في نفسك، معنى ذلك أنه لا يؤثر في صلاتك خلف الإمام أن تقرأ بهذه الفاتحة في نفسك. وقلنا حد القراءة السرية في النفس هي ما يكون بحركة اللسان والشفة، بحركة اللسان والشفة. مسألة يؤكد ما تقدم أيضا ما أورده المصنف عن أبي الدرداء، قال: سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رجل من القوم: وجب هذا. فهذا يؤكد على صحة الجمع الذي جمعه أهل الحديث واختاره أهل العلم في المملكة العربية السعودية، والحمد لله. مسألة أورد عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا يفيد أن من السنة في الصلاة أن يقتصر على قراءة الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، أما الركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعشاء والعصر فإنه يكتفى فيها بقراءة الفاتحة. فإن فعل هذا فهذا سنة، وسنة أخرى أن يقرأ أحيانا. فالأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة، على قراءة الفاتحة. فإن صلى قرأ أحيانا زيادة على الفاتحة جاز ذلك. وقد تقدم معنا في ما يقرأ في صلاة العصر والظهر والعشاء بعض الأحاديث التي دلت أن الرسول كان يقرأ أحيانا في الثالثة والرابعة زيادة على سورة الفاتحة، زيادة على سورة الفاتحة. نعم، الباب الذي يليه. كده لخصنا لكم ترى المسألة، وبعدناكم عن كثير من الخلاف مع إجابات سريعة على بعض الأدلة. نعم.
قال: أحسن الله إليكم: باب في سبتتي الإمام. قال: حدثنا جميل بن حسن بن جميل العتقي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سقطتان حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران وحسين فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن السمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السقطتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن الحسين بن إشكاب أنهما قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع. فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة.
نعم، هذا الباب باب في سكتتي الإمام، باب في سكتتي الإمام، وفيه مسائل. المسألة الأولى، للإمام سكتة متفق عليها وهي سكتته بعد تكبيرة الإحرام، حينما مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، لما قال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ فسماه سكوت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. مر معنا ولا ما مر معنا؟ إذن هذه سكتة ثابتة لا خلاف إن شاء الله فيها، في ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، تكون هذه السكتة محلا لدعاء الاستفتاح. مسألة السكتة الثانية، قال بعد القراءة، وهي سكتة ليتراد فيها النفس، ليتراد فيها النفس، بمعنى أنه لا يصل قوله مثلا في الجهرية ولا الضالين الله أكبر، لا، يسكت قليلا ثم بعد ذلك يكبر للركوع، يسكت قليلا ثم بعد ذلك يكبر للركوع. أورد فيه حديث سمرة بن جندو، أورد فيه حديث سمرة بن جندو، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، والعلماء ذكروا أن سمرة، أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا أربعة أحاديث، لم ينصوا على أن هذا الحديث منها، إنما نصوا على أن منها حديث العقيقة، حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته. خلاص، فقالوا أي رواية للحسن عن سمرة غير هذه الأربعة فهي معلولة بعدم السماء، معلولة بعدم السماء. ذهب بعض طلبة العلم إلى أن رواية الحسن عن سمرة ليست معلولة بعدم السماء، لأن الحسن كان يرسل، ومعنى الإرسال أنه يروي عمن لم يسمع منهم شيئا رواية بصيغة توهم السماء. أما وقد ثبت أنه سمع من سمرة والحسن، إذن الحسن هنا ما أرسل، فروايته موصولة. وهذا الكلام قد يستقيم لو كان الحسن فقط مجروح بأنه كان يرسل، لكن الحسن مجروح بأنه كان يرسل، ومجروح بأنه كان يدلس. انتبهوا لهذه النقطة، كان مجروح بأنه يرسل ومجروح بأنه يدلس. فحتى لو استقام لنا أنه زالت علة الإرسال، هنا تبقى علة إيش؟ التدليس، تبقى علة التدليس. فانتبهوا لهذا، إذن العلة لا زالت قائمة. لكن هذا الأمر وهو قضية سكوت الإمام بعد القراءة، سواء آخر القراءة قبل الركوع أو بعد قراءة سورة الفاتحة، هذا أمر معروف ومنقول عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهو مما جرى عليه عمل السلف، فلا يعل. إذن ما أورد المصنف هنا من جهة الدراية لا يعل بهذه العلة، العلة هذه غير مؤثرة، هي معلة في سند الرواية لكنها ليست معلة في المعنى الذي دلت عليه هذه الرواية. تتذكروا هذا زي مسألة إيش؟ زي مسألة من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، قلنا أخرجها أبو داود عن علي بن أبي طالب وفي السند عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. أنا وهمت ذيك المرة أو على الشك قلت يمكن خارج بن مصعب، لا هو عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، فهذا من جهة سند الرواية غير ثابت. من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، قلنا من جهة سند الرواية غير ثابت، في السند عند أبي داود وغيره عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، في السند ضعيف. طب الإمام أحمد عنده رواية أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، أقول لك نعم هذا، وإن لم يصح بسند الرواية إلا أنه ثابت عن جماعة من التابعين، مما يدل أنه له أصل عن الصحابة. فهمتم؟ أفهموا؟ فهمتوا هذا؟ فهذا ثابت عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يصلون ويضعون الأكف على الأكف تحت السرة، مما يدل على أن هذا المعنى إيش؟ ثابت مستقر، وإن لم يصح رواية عن علي. ولذلك أحد الأقوال، بل هو المعتمد في المذهب، أن موضع اليدين في الصلاة إيش؟ الكف تحت الكف تحت السرة، لأنه ثابت عن التابعين، ومدام ثبت عن التابعين وهذه هيئة من هيئات العبادة توقيفية معناته أخذوا عن الصحابة، واضح؟ فهذا أيضا زي كده. هنا عندنا لم تثبت رواية السكتة للعلة الموجودة في رواية الحسن عن، لكنه معروف عن السلف رضوان الله عليهم، هذه سنة معروفة عن السلف رضوان الله عليهم، ولذلك الإمام من دقته قال والسنة فيها، قال أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، فحتى لو لم يصح بسند الرواية ترى السكتات ثابتة، السكتات ثابتة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخلوا في بالكم أصل أن هذه الأمور ما تكون إلا بتوقيف، مو معقول هم سيفعلون هذا بدون توقيف، أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة أريدك أن تنتبه لها. مسألة، الذي تحرر من مجموعة السكتات التي يسكتها الإمام في الصلاة ثلاثة: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد قراءة الفاتحة، وسكتة قبل الركوع بعد انتهاء القراءة قبل الركوع. هذه ثلاثة سكتات، وهي سكتات خفيفة بقدر ما يتراد النفس. أما ما يذكره بعض الفقهاء من أنه يلزم الإمام بعد قراءة الفاتحة أن يسكت سكتة طويلة بحيث يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فنقول هذا لا يستقيم ولا دليل عليه، خاصة ونحن نقول أنه لا حرج عليه أن يقرأ وإن كان الإمام يقرأ، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها لكم لما قال ما لي أنازع في الصلاة. الفقهاء سوغوا كلامهم بقولهم، قالوا قراءة الفاتحة على المأموم واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأوجب السكوت. لكن نحن نقول يقرأ المأموم ولو في سكتات الإمام ولو في سكتات النفس ولو أثناء القراءة، مدام يقرأ بفاتحة الكتاب، مدام يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح؟ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال ابن ماجه رحمه الله: باب إذا قرأ الإمام فأنصت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فتبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطاب بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وحشام بن عمار أنهما قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح فقال هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل أنا. قال إني أقول ما لأنازع القرآن. قال حدثنا جميل بن حسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي أخيمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة.
نعم، هذا باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا اللفظ إذا قرأ الإمام فأنصتوا ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إعلاله من جهة سند الرواية، ولكن الإمام مسلم رحمه الله قد أورده في صحيحه فهو وجماعة أيضا من أهل الحديث ممن يصححونه، ولكن من جهة الدراية هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ إذا قرأ الإمام فأنصتوا بدليل القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، إذن الإنصات للإمام حتى ولو ضعفت الرواية فإنه ثابت. هذا معنى قوله والسنة فيها، يعني هو بيورد لك الحديث حتى لو كان الحديث ضعيف من جهة سند الرواية لكن معناه ثابت. إذن الواجب على المأموم، وهي المسألة الأولى، الواجب على المأموم إذا صلى خلف الإمام أن ينصت لقراءة الإمام، ومعنى الإنصات أن لا يشتغل بشيء غير السماع، أن لا يشتغل بشيء غير السماع. مسألة، تقدم الإشارة قبل قليل أنه يستثنى من ذلك إيش؟ قراءة سورة الفاتحة، يستثنى من ذلك قراءة سورة الفاتحة. والمصنف رحمه الله أورد جملة من الأحاديث كلها تدل على معنى الإنصات، وفيها ألفاظ تتعلق بمسائل أخرى ستأتي إن شاء الله. أورد حديث أبي موسى إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وأورد حديث أبي هريرة قال ما لي أنازع القرآن، وأورد حديث فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام، وكل هذه الروايات محمولة عند أهل الحديث على ما زاد عن الفاتحة، كل هذه الروايات محمولة عند أهل الحديث فيما زاد عن الفاتحة. مسألة، ما أورده عن جابر رضي الله عنه أنه قال من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة، هذا المحقق أشار إلى ضعفه، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا الحديث ما معناه، قال ما معناه هذا الحديث عن جابر جاء بأكثر من 30 طريق وكلها فيها ضعف، لكن هذا يؤكد أن لها أصل فتتقوى وترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، لذلك هو حسن. طيب ما فقه هذا الحديث؟ نقول فقه ما قررناه قبل قليل من أن من كان له إمام فقراءة الإمام يعني فيما يسمع في الجاهلية له قراءة فيما زاد عن الفاتحة، أو قراءة الإمام له قراءة إذا أدركه في الركوع، واضح كيف توجيه أهل الحديث لهذا. وسبق أننا أشرنا إلى رواية نص في المسألة، وهي الرواية التي ذكر طرفها الشيخ المصنف رحمه الله، من رواية من رواية أبي سعيد أظن، من رواية مين؟ من رواية أبي هريرة. هنا شوفوها واردة من حديث عبادة بن صامت، ذكرها المصنف، ذكرها المحقق في الهامش، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال تقرؤون؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها. وهذه وهذا الحديث بهذا اللفظ نص في المسألة في الجمع والتوفيق بين الروايات، وهو مما يعني أسعد الناس بهذا الحديث أهل الحديث الذين اختاروا القول بأنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى ولو صلى خلف الإمام في الجهرية، ولكن يقرأ بها في نفسه ولا يرفع بها صوته. نقف عند هذا الحد ونستمع إذا في أسئلة أو شيء.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كما هو معلوم من حال العجم أو الناس الذين لم يقدروا على حفظ الفاتحة وهم يتركون قراءتها، فكيف نجمع على ركنيتها؟
نحن نقول هي ركن، ومعلوم أن الأحكام إنما تكون مع القدرة وعدم المانع، فمن كان لا يحفظ الفاتحة يجزئه كما ورد في الحديث أن يسبح الله وأن يحمد الله وأن يكبر الله، وقد ورد هذا في حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه يسقط عنه وجوب تعلم قراءة الفاتحة، لابد أن يتعلم ويقرأ سورة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قلتم أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام متفق عليها، ونحن بعض المالكية لا يسكتونها، وما وجه فعلهم هذا؟
لو انتبهت لكلامي بعدها عد، قلت متفق على ثبوتها ودلالتها، يعني هي ثابتة بهذه الدلالة، مو متفق عليها حكما، لا، إنه هذا الحديث واضح في إنه هناك سكتة، أن هناك سكتة بعد تكبيرة الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أليس هناك سكتة رابعة عند الجلوس لاستراحة؟
سكتة من إيش؟ ما في سكتة، لأنه ما في قراءة حتى نقول إن هناك سكتة. عموما يا شباب، إحنا رفعنا للجهات المسؤولة من أجل تقديم درس يوم الأربعاء إلى يوم الثلاثاء حتى لا يتعارض مع درس فضيلة الشيخ وصي الله عباس إلا في الحرم، ولسه إلى الآن ما جانا الإذن، فنحن سنستمر يوم الأربعاء إن شاء الله درسنا في جامعة التميمي حتى يأتي الإذن وننقل إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. وطلبنا كذلك درس إعادة درس تفسير آيات الأحكام يوم الأحد، يكون برضو في جامع التميمي، بس برضو إلى الآن ما جانا إذن، فأول ما يدينا إن شاء الله الإذن سنخبركم بذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.